بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله تعالى: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، ولو أنه أحرم عن غيره فإن هذا الإحرام ينقلب عن نفسه. فمثلا لو أحرم عن أبي قال لبيك حجا عن أبي أو لبيك حجا عن أمي وهو لم يحج عن نفسه فإنه ينقلب عن نفسه. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي، واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ فقال: أخ أو قريب لي. قال عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد في السنن، نعم، في مسند الإمام أحمد في السنن، وضعفه بعض الحفاظ، بعض الحفاظ ضعف هذا الحديث ولم يثبت. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه إذا أحرم عن غيره ولم يحج عن نفسه أنه ينعقد عن الغير، لحديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا ما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الخثعمية التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية: قال حجي عنه، يعني حجي عن أبيك، نعم، حجي عن أبيك. ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل حجت عن نفسها أو لم تحج عن نفسها. ويظهر والله أعلم أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه لا يلزم من ذلك أن يكون في هذا العام، وإنما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو فرض أنها لم تحج عن نفسها لا يلزم أن يكون في هذا العام الذي ستحج فيه، بل بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، وهذا إنما يكون بعد أن تحج عن نفسها. وأما حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكما سلف أن ذكرنا قاعدة أن ما يتعلق بالنيات في الحج، أن الحج هو أوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات وتغير النية إلى آخره. فيظهر والله أعلم أن الأحوط في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية. قال رحمه الله: وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. يعني المرأة أيضا تزيد، أن يشترط من شرائط الوجوب والمحرم، يعني هل المحرم شرط من شرائط الوجوب أو من شرائط وجوب الأداء؟ قولا، والمشهور من المذهب أنه من شرائط الوجوب. ويترتب على هذا أنها لو ماتت ولم تجد محرما أنه لا يخرج من تركتها ما يحج به عنها، لأنه حتى الآن لم يجب عليها الحج لكونها لم تجد محرما. وكذلك أيضا يترتب على هذا أنه لا يلزمها أن تنوي الحج متى وجدت المحرم، لأنه حتى الآن لم يجب عليها. المحرم شرط من شرائط الوجوب وليس من شرائط وجوب الأداء. ويدل لذلك الحديث الكثيرة في نهي المرأة عن السفر بلا محرم، وفي حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. نعم. ومن هو المحرم هنا؟ قال لك المؤلف: المحرم أن يكون زوجا لها أو من تحرم عليه، نعم، من تحرم عليه بالنسب أو بالسبب المباح وهو الرضاع أو بالمصاهرة، أو بالمصاهرة. والذين يحرمون على المرأة بالنسب سبعة: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، وابن الأخ والعم سواء كان عما شقيقا أو عما لأب أو عما لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخت والخال. هؤلاء السبعة يحرمون عن المرأة من جهة النسب، مثلهم من جهة الرضاع، فأبوها من الرضاع وابنها من الرضاع وأخوها من الرضاع وعمها من الرضاع وابن أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع وخالها من الرضاع. هؤلاء أيضا كلهم محارم المرأة، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحرم إما أن يكون زوجا، وإما أن يكون من تحرم عليه بنسب، أو من تحرم عليه بسبب مباح وهو الرضاع، أو من تحرم عليه بالمصاهرة. والذين يحرمون عليها بالمصاهرة ابن الزوج، يعني ابن زوجها، فابن زوجها هو محرم لها. وكذلك أيضا أبو الزوج، يعني أبو الزوج ابن الزوج وإن نزل، وأبو الزوج وإن علا محرم لها، زوج بنتها أيضا محرم لها. هؤلاء الثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد: ابن الزوج، أبو الزوج، زوج البنت، بمجرد العقد، بمجرد العقد يكون محارم لها. فإذا عقد على هذه المرأة بمجرد أن يعقد عليها يحرم عليها ابنه وإن نزل، ويحرم عليها أبوه، نعم، يحرم عليها على المرأة ابن الزوج وإن نزل، وأبو الزوج وإن علا، حتى ولو طلقها أو مات عنها إلى يوم القيامة. كذلك أيضا زوج البنت، أيضا إذا عقد على بنت المرأة فإن زوج البنت يكون محرما عليها بمجرد العقد. وأما الرابع فهو زوج الأم. زوج الأم لا يكون محرما للبنت إلا بالدخول بالأم، يعني لا يكون محرم للربيبة إلا إذا دخل بأمها، يعني وطئها. هؤلاء الأربعة هم المحارم من جهة الصهر. قال: أو محرما مكلفا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله شرط المحرم، المحرم اشترط فيه أن يكون مكلفا، يعني يكون بالغا عاقلا. والشرط الثاني أن يكون أمينا، يعني أن يكون أمينا على هذه المرأة. فيشترط أن يكون بالغا عاقلا أمينا على هذه المرأة. أما اشتراط الحرية، هل يشترط أن يكون حرا أو لا؟ وهل يشترط أن يكون بصيرا أو لا؟ وهل يشترط أن يكون مسلما أو لا؟ الصواب في هذه المسائل، هذه شروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، الصواب أنها لا تشترط في المحرم، يعني يشترط في المحرم يكون بالغا عاقلا أمينا، أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. مع الذكورة لا شك أنه يشترط أن يكون ذكورة ذكرا، وإلا لا فائدة من اشتراط المحرم، فتشترط هذه الشروط الأربعة. أما البصر والإسلام والحرية فالصواب في ذلك أن هذه لا تشترط. قال: وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، يعني لا بد أن تقدر على أجرته إذا كانت تستأجر مركوبا، وأيضا على الزاد والراحلة لها وله كما تقدم، يعني تكون مستطيعة، هذه المرأة تكون مستطيعة لها ولهذا المحرم. نعم، هذا المحرم. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها، لو أنها خالفت وحجت بلا محرم فإن حجها مجزئ، يعني كحكم مضعي من حيث الصحة والفساد نقول بأنه صحيح لأن هذا الحج اكتملت شروطه، لكن كحكم تكليفي قال لك المؤلف رحمه الله تأثم، يعني من حيث الحرمة والإباحة نقول بأنها تأثم، لكن من حيث الحكم الوضعي نقول بأن حجها مجزئ وصحيح لأن هذا الحج اكتملت شروطه وأركانه. نعم، وعلى كلام المؤلف رحمه الله أن المرأة لا تسافر للحج إلا بالمحرم، ولو سافرت فإن هذا محرم ولا يجوز، ورخص لها الإمام مالك رحمه الله تعالى. المالكية يقولون يرخص لها أن تخرج مع جماعة النساء، وشيخ الشافعي رحمه الله يقول تخرج مع حرة ثقة، إذا كانت هناك امرأة حرة ثقة تخرج معها. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول تخرج كل امرأة آمنة، والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، يعني وأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا مع ذي محرم، وهي في عافية ما دام أن الشارع اشترط لها المحرم، قل هي في عافية حتى الآن لم يجب عليها الحج فلا تتحرج من عدم الحج. وهل يجب على المحرم أن يخرج معها أو لا يجب؟ لا يجب على المحرم أن يخرج معها. حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة المرأة التي خرجت حاجة وقال إنني كتبت في غزة كذا وكذا، هذه المرأة خرجت مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخرجت مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. وأما ما ورد يعني هم يستدلون بفعل أمهات المؤمنين إلى آخره، فأمهات المؤمنين يعني شأنهن أعظم من شأن غيرهن، لأن أمهات المؤمنين محرمات، يعني محرمات على غير النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الاحترام، نعم، إجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. نعم، الإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم، وأما في الاصطلاح فهو نية الدخول في النسك، يعني نية الدخول في النسك، فالإحرام هو أن ينوي أن يدخل في النسك. قال: وهو واجب من الميقات. نعم، هذا من واجبات الحج، نعم، يجب أن يحرم من الميقات إذا كان يمر بالميقات. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال فرض نعم، حديث ابن عمر أنه قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلمئم، فقال فرض، والفرض يدل على الوجوب. حيث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت قال يهل أهل المدينة، وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، من كان دون المواقيت مثل خليص وعسفان وبحرة ونحو ذلك فإنه يهل من مكانه، لحيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، يعني لأنه تشترط النية، فالمجنون فاقد للعقل والمغمى عليه والسكران غطي على عقلهما فلا نية لهما، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك وهنا غير موجودة النية، فالمجنون فاقد للعقل والمغمى عليه غطي على عقله والسكران غطي على عقله. قال: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. نعم، المشهور من المذهب وهو قول أكثر الأصوليين أنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد، لا يفرق بين الباطل والفاسد، لكن عند الحنفية، الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد ويفرقون بين الفرض والواجب، لكن أكثر الأصوليين أنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد. المشهور من المذهب أنه يفرق بين الباطل والفاسد في موضعين، هذا هو الموضع الأول، والموضع الثاني في النكاح، يأتينا إن شاء الله في النكاح. فالموضع الأول في الحج يقولون بأن الباطل ما ارتد فيه والفاسد ما وطئ فيه قبل التحلل الأول، فالباطل عندهم ما ارتد فيه والفاسد هو ما وطئ فيه قبل التحلل الأول. الموضع الثاني في النكاح، في النكاح يقولون بأن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه والفاسد ما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فساده، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه مثل العقد على المرأة في العدة، والفاسد ما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فساده مثل النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي هل هو فاسد أو باطل؟ نقول بأنه باطل. قال رحمه الله تعالى: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء. نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله في محظورات الإحرام. نعم، سيأتينا بإذن الله عز وجل في محظورات الإحرام أنه إذا وطئ قبل التحلل الأول فإنه يفسد عليه نسكه ويجب عليه أن يمضي فيه ويجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية والتوبة، فيلزمه إذا وطئ قبل التحلل خمسة أشياء: الفساد والمضي في الفاسد والقضاء والتوبة والفدية. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما الظاهرية يخالفون في هذا ويقولون بأنه أنه لا يجب عليه ويفسد، لكن لا يرون أنه يمضي في الفاسد، لكن هذا هو الذي أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي إن شاء الله. قال: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. الأنساك ثلاثة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الأنساك كلها جائزة باتفاق الأئمة، إلا أن إلا أن التمتع كما سيأتينا إن شاء الله هل يجب أو لا يجب كما يقول الظاهرية، أو نقول بأنه لا يجب كما سيأتي إن شاء الله. فالأنساك ثلاثة هذه كلها جائزة، من أراد أن يتمتع فله ذلك، ومن أراد أن يقرن فله ذلك، ومن أراد أن يفرد فله ذلك. ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج وهذا هو المفرد، ومنا من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا هو القارن. فهذه الأنساك كلها جائزة، لكن أي الأنساك أفضل؟ وهل يجب التمتع على من لم يسق الهدي، أو نقول بأن التمتع لا يجب على من لم يسق الهدي؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التمتع أفضل حتى ولو ساق الهدي، يقول التمتع أفضل حتى ولو ساق الهدي يتمتع. وهذا فيه نظر، لأنه إذا ساق الهدي إذا ساق الهدي لا يمكنه أن يتحلل، لا يمكنه أن يتحلل. على كل حال الأفضل عندهم التمتع، ثم بعد التمتع الإفراد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى أو ينوي الإفراد، ذكر الإفراد قبل القران لأنهم يرون أن الإفراد أفضل ثم بعد ذلك القران، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقالوا التمتع أفضل لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، فقال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ولأنه يأتي بنسكين، ولأنه يذبح دم شكران، فالدم الذي يذبحه المتمتع هذا دم شكران، شكرا لله عز وجل على نعمة أداء هذين النسكين. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القران أفضل، لأن هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا قران النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ما يقرب من 22 صحابيا، وإلا فإن هناك من روى إفراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من روى قران النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فالحنفية يقول القران أفضل لأن هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل. الرأي الثالث الرأي الثالث أن الإفراد أفضل، وهذا رأي الإمام مالك والشافعي، أن الإفراد أفضل هذا رأي الإمام مالك والشافعي. واستدلوا على هذا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج إلى آخره، وما جاء من إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد. وكذلك أيضا قالوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بأن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم طيلة 24 سنة يأمرون الناس بالإفراد، نعم يأمرون الناس بالإفراد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية لما تكلم عن السياسة الشرعية ذكر بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر الناس ويحمل الناس على الإفراد سياسة، وذلك لكي لا يخلو البيت، لكي لا يزال البيت وهو بيت الله عز وجل لا يزال معمورا بالمعتمرين، لأنه إذا جاء وتمتع حج واعتمر رجع. وكان الناس في الزمن السابق يصعب عليه أنه يرجع مرة أخرى للعمرة لطول المسافات ومشقة السفر. فلكي يبقى البيت معمورا كان عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن المتعة ويأمر بالإفراد، وذلك كله من باب السياسة، وذلك تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حمل يعني حمل هذه الأنساك، كل نسك يفضل في حال، يعني حمل الأفضلية على أحوال. فقال الأفضل هو التمتع، لما تقدم من الأدلة، إلا إنساق الهدي. إنساق الهدي فالأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قارنا لأنه ساق الهدي. وأيضا الإفراد يكون أفضل إن أراد إن اعتمر قبل أشهر الحج. أشهر الحج تبدأ بشوال، إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة، نعم مكث في مكة حتى حج، فإن الإفراد يكون له أفضل، فيكون الأصل أن التمتع أفضل. إن ساق الهدي فالقران أفضل. إن اعتمر قبل أشهر الحج، اعتمر مثلا في رمضان ومكث في مكة حتى حج، فإن الإفراد أفضل. وأيضا يعني قال أيضا الشيخ رحمه الله، قال إن أراد أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالإفراد أفضل، يعني إن أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة يقول الإفراد أفضل. المهم الخلاصة في هذا أن التمتع أفضل، إلا إن ساق الهدي فالقران. إن مكث، إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة حتى حج فالإفراد أفضل، كما يقول مالك والشافعي رحمهم الله. نعم. وأما قران النبي صلى الله عليه وأما نسك النبي صلى الله عليه وسلم، فنسك النبي صلى الله عليه وسلم هو القران، نعم لا إشكال في ذلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما عليه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية، وعلى هذا ترجح روايات القران على روايات الإفراد والتمتع بالنسبة لنسك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أحسن الأوجه في الجمع بين الحديث، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا كثيرا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم وما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الأوجه، نعم أحسن الأوجه في الجمع بين هذه الروايات أنه ترجح رواية القران أو روايات القران على رواية التمتع والإفراد، لأن أكثر الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يروون قران النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء من روى مفردا هذا يحمل على أول الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، نعم من روى الإفراد يحمل على أول الأمر، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر أهل بالحج ثم أدخل العمرة، ومن روى قارنا فهذا على ما روى، ومن روى أنه متمتع قالوا لأن أعمال، قالوا لأن القران في لسان الصحابة يسمى تمتعا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمون القارن متمتعا. لماذا؟ لأنه تمتع بترك أحد السفرين، لكونه أتى بالنسكين جميعا إلى آخره، ذكروا أوجها، لكن المهم أصوب هذه الأوجه ما ذكرنا هو الترجيح، ترجيح رواية القران على بقية الروايات لكونها عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، وهل يجب التمتع أو نقول بأن التمتع لا يجب؟ الأئمة يتفقون على أن هذه الأنساك كلها جائزة وأن التمتع ليس واجبا، وعند الظاهرية أن التمتع يجب عليه، وأن من لم يسق الهدي إذا طاف وسعى فإنه يحل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من لم يسق الهدي، من طاف وسعى ولم يسق الهدي فقد حل شاء أم أبى. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذه المسألة ويقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. والصحيح في ذلك أن التمتع كان واجبا في حجة الوداع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو ألزم الصحابة وحتم على الصحابة، وأن كل من لم يسق الهدي أن يحل، وذلك لإبطال عقيدة من عقائد الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسد أو يبطل هذه القاعدة فحتم على الصحابة المتعة. أما ما بعد حجة الوداع فإن التمتع ليس واجبا، كما جاء في حديث أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد. فالصواب في ذلك أن التمتع إنما يجب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذه الأنساك كلها جائزة، والخلاف إنما هو في الأفضلية.